إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ظلما وعدوانا، ولي الخلافة بعده رجل ليس كسائر الرجال، بل هو جبل من الجبال، إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرشي هاشمي من أشراف قريش وأنسبهم، ولد قبل البعثة بعشر سنين، وقد رباه النبي الكريم من صغره، فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي ابنة عمة أبيه، وهي أول هاشمية ولدت بهاشمي، وقد أسلمت أمه وصاحبت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت في حياته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي، وذلك أنه تأخرت حياته عن الخلفاء الثلاثة، ووقع الاختلاف في زمانه، وخرج عليه من خرج، فكان ذلك سبباً في انتشار مناقبه، فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله، فكثر الناقد لذلك لكثرة من يخالف ذلك. ومع ذلك فقد اتفق أهل السنة على أن الخلفاء الثلاثة أفضل من علي وأحقهم بالخلافة منه، وكلاً وعد الله الحسنى. أسلم علي بن أبي طالب وله من العمر عشر سنين، فكان أول من أسلم من الغلمان الصبيان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه كثيراً ويقربه إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضٍ، وتوفي أبو بكر وهو عنه راض. شهد له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالجنة، وبأنه يحب الله ورسوله، وأن الله عز وجل ورسوله يحبان علي رضي الله عنه. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم يتساءلون وينتظرون أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى الراية، وكان علي بن أبي طالب لم يلحق بالركب أول مرة، وكان به رمد في عينيه، مرض في عينيه، فقال علي: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه. قال صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء علي بصق في عينيه صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي لعلي بن أبي طالب فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وعينه أميراً عليهم. قال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ففتح الله تعالى خيبر على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة علي من علامات الإيمان، وبغضه من علامات النفاق. روى الإمام مسلم في الصحيح عن علي بن أبي طالب موقوفا أنه قال لبعض من طعن في خلافته وأراد الخروج عليه: والذي فلق الحبة وباء النسمة، يعني والذي خلق الخلق، إنه لعهد إلي صلى الله عليه وسلم أن لا يحبك إلا مؤمن، وأن لا يبغضك إلا منافق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجه ابنته فاطمة التي كان يحبها حبا كثيرا، وكان يزورها وعليا رضي الله عنهما يتفقد أحوالهما، وقد ولد لهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. كان صلى الله عليه وسلم يكني علي بن أبي طالب بأبي تراب، وكانت هذه الكنية أحب شيء إلى علي بن أبي طالب. روى البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه يشكو إليه أن أميرا من الأمراء يسب عليا ويسميه بأبي تراب، فضحك سهل بن سعد وقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له من اسم أحب إليه منه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد فاطمة وعليا، فدخل على فاطمة فلم يجد علي بن أبي طالب، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: هو في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. كان بيت علي رضي الله عنه أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحسنها بناء. روى البخاري عن سهل بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان، فذكر عن محاسن عمله، فقال ابن عمر: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك، إن لم يعجبك هذا القول فألصق أنفك بالرغام الذي هو التراب. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، ثم قال: هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى منزله من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فليس في المسجد بيت غير بيته. ثم قال له: لعل ذلك يسوك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك. ودعا ابن عمر على ذلك الرجل وقال: أبغضك الله كما أبغضت عليا. ألا فاعلموا أيها المسلمون أن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة من القربات، وأن بغضهم كبيرة من الموبقات. فرضي الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وحشرنا الله وإياكم معهم في جنات الفردوس، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ومن على آثارهم سار واقتفى. روى البخاري من حديث ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت إليه ما تلقى من أثر الرحى، يعني من أثر طحن القمح، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، يعني بسبي بغنيمة، فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة بمجيء فاطمة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني إلى بيت علي، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما. فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، قال: حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: لا أدع أهل الصفة من الفقراء وأعطيكما. ثم قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما مكان نومكما تكبران 34، وتسبحان 33، وتحمدان 33، فهو خير لكما من خادم. هذا الحديث منقبة من مناقب علي رضي الله عنه، يبين منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدميه الشريفتين إلى بيته لحاجتهما، ودخل معهما في فراشهما بينه وبين امرأته فاطمة، وقد اختار لهما أمر الآخرة على أمر الدنيا، وقد رضيا بذلك من غير جدال ولا نقاش، فرأى لهم الصبر بما لهم في ذلك من مزيد الثواب، والله عنده حسن المآب. كان علي رضي الله عنه يحب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته وأسفاره، حتى إنه لا يحزنه أن لا يكون قد خرج معه في واحدة منها، حباً للنبي الكريم وطمعاً فيما عند الله تعالى من جنات النعيم. فبوأه الله مكانة عظيمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. روى البخاري عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك، غزوة العسرة، غزوة شديدة الحرب، استخلف علي بن أبي طالب على من قعد من المخلفين يأمهم ويذكرهم ويعظهم، فقال علي: يا رسول الله، أتخلفني في الصبيان والنساء وأدع الجهاد معك وأقعد مع الخالفين؟ فقال صلى الله عليه وسلم مطمئنا له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فتأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا خليفة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وغيرهن، فكان يعظهم ويذكرهم، وأوصى صلى الله عليه وسلم أن يطيعوا عليا ولا يعصوه. فلما غاض ذلك عليا طمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبته قائلا له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قد أوصى الله عز وجل موسى أخاه هارون، قد أوصى الله سبحانه وتعالى موحيا إلى موسى أن يوصي أخاه هارون أن يخلفه في قومه، وذلك لما وعد الله عز وجل موسى 40 ليلة في جبل الطور، كلمه الله تكليما قال الله سبحانه في سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكفى بهذا الحديث فضلا لأمير المؤمنين علي، وحسبه ردا على الرافضة الذين يدعون نبوة علي رضي الله عنه وأحقيته بها من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان هارون عليه السلام قد مات قبل موسى عليه السلام، واستخلفه موسى في حياته، ولم يكن هذا الاستخلاف بعد موته. كان فهم علي فهما ثاقبا، فقد كان رجلا ذكيا عليما بأقوال العرب وأشعارهم، وقد قربه الخلفاء 3 إليهم، كانوا يشاورونه وكانوا يأخذون منه الرأي الحسن. جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، وجئتك أشكوه لك. فقال عمر لتلك المرأة: نعم الرجل هو، نعم الرجل هو، فاستمسكي به وأطيعيه. فأعادت عليه فأعاد. فكان علي حاضرا فقال: يا أمير المؤمنين، إنها امرأة حية تريد من قولها ذلك أن زوجها لا يقربها ولا يعطيها حقها. فقالت: نعم يا أمير المؤمنين. فقبل عمر قولها وأخذ بقول علي رضي الله عنه، حتى إن عمر بن الخطاب إذا سئل عن مسألة أو معضلة أو مشكلة أو قضية لا يعلم جوابها كان يقول: قضية ولا أبو الحسن لها. يعني أن أبا الحسن الذي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يستعصي عليه حل هذا الأمر، فكيف بغيره؟ جاء رجل إلى سعد فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ قال: أما إذا ذكرت ذلك ثلاثا، أما إذا ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه أبدا. أما الأولى فقد قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وأما الثانية فقوله يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأما الثالثة فلما نزل قوله سبحانه: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال: اللهم هؤلاء أهلي، يعني من المقربين من أهلي. وقال سعد: والله لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسب عليا ما سببته أبدا. كان علي بن أبي طالب أقضى الصحابة وأعلمهم بالقضاء والحكم بين الناس. فعلي بن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: أقرأنا أبي بن كعب، أعلمنا بالقراءة أبي بن كعب، وأقضانا يعني وأعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وإنا لندع شيئا من قول أبي، وذلك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن أكثر ما يروى في فضائل علي مكذوب عليه ومفترى، لا يصح نسبته إلى رجل مثله وخليفة راشد اتبع آثار الخلفاء من قبله. قال علي رضي الله عنه: اقضوا كما كنتم تقضون، يعني زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين رحمه الله يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب، وذلك في ذكر الرافضة لكثير من الأحاديث التي مفادها أن عليا يبغض أبا بكر وعمر وعثمان، وأنه يفتي بخلاف ما أفتوه ظلما وعدوانا، فحاشاه أن يكون على طريق غير طريق المؤمنين. فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.